القول الثاني قلنا في هذه المسألة أو الشكل الثاني من أشكال تعلق الزكاة هو تعلقها على نحو الكلي في المعين، وذكرنا الوجه الأول الذي استدل به. طبعا لم ندخل في تفصيل مناقشة هذا العنوان كبرويا، تعلمون في كتاب البيع في المكاسب يناقش، وأحيانا في بعض بحث الأصول، فأنه كيف يمكن تصور الكلي في المعين وفد إشكالات عليه. لا أعتقد الحاجة إلى الدخول تصحيح معنى الكلي في المعين كبرويا، معنى عرفي ومتداول ومعاملاتنا بالسوقية كذا. تذهب إلى البائع مثلا وتجد عنده في كونية شكر أم 50 كيلو، تقول له أريد كيلو منها، هو هذا معنى الكلي في المعين. فإذا معنى متداول لا نحتاج أن نفلسفه، كما قلنا في المكاسب موجود مثل هكذا بحث، وفي علم الوصول أيضا موجود هذا البحث. ما دام هو معنى عرفي ومتداول في المعاملات فالكلي إذن في المعين هو يعني في باب البيع مثلا. المبيع هو شيء كلي في الذمة، لكن لا مطلق الذمة، وإنما الذمة المضافة إلى هذا الكل الموجود خارجه، فهو لا في الذمة مطلقا، هو كلي في الذمة لكن ليس مطلق، وإنما بما هو مضاف ومنسوب إلى هذا الكل المعين الموجود خارجه، وليس هو فرد خارجي معين، لا هو كلي. فمن جهة هو محتفظ بكليته فيباين الفرد المعين خارجا. تجي تشتري سيارة، تشتري بيت، لا هذا فرد معين خارجا، أو تشتري دورة كتاب أمامك مثلا، هذا فرد معين خارجا. فهو لا يكال فرد المعين خارجا باعتبار بكلية، يعني بكلية قابلة للانطباق على كثيرين، ولا هو مطلق الذمة اشتغال الذمة. ليش؟ لأن معين بكلية. فإذا ما نحتاج أن ندخل في فلسفته وتبريره كما ربما في بعض المصادر، لأن معنى متداول عرفا. فالوجه الأول اللي استدل به الرواية الأولى هي الروايات التي تضمنت فيه، وهي ناقشناها وقلنا أنها لا تصلح للاستدلال، لأن يعني أكيد هذا المعنى ليس مرادا منها. يعني لما يقول في الأربعين شات شات، يعني في هل أربعين توجد شات هي زكاة؟ لا، بدليل تستطيع أن تخرج الزكاة من الخارج. فهذا المعنى للظرفية غير مراد بالروايات. أكيد في العشرين دينارا نصف دينار، يعني في كل 20 دينارا موجودة في الخارج، وهذا معنى الكلي في المعين، يوجد وسطها نصف دينار، هذا زكاة. لا، همه هيك الزكاة، يستطيع أن يدفع النصف دينار من غير هذه 20 دينار. فإذا هذا المعنى الفهموه من هذه روايات الفيه ليس مرادا منها، ليس مرادا في الأربعين شات شات. لو فعلا معنى الكلي في المعين، يعني ضمن هذه 40 شات توجد شات هي زكاة، هل هي الزكاة هكذا؟ لا، ليست هكذا. يقدر يدفع الشات من غير هذه 40، يقدر يدفع قيمة الشات أصلا قيمة معينة. فإذا هذه الروايات، وإحنا طالنا وجه هذه الروايات، قلنا أنها أجنبية عن هذا المعنى وبعيدة عنها، وإنما هي الروايات جاءت لبيان مقدار الزكاة وتحديد الزكاة. لما سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وآله أو أهل بيته كم الزكاة مثلا، قال في 40 شات شات. في روايات لتحديد مقدار الزكاة أجنبية عن هذا الصراع والخلاف في الفي، وهل هي للظرفية والسببية، ولا المعنى الذي ذكره ليس مرادا. إذن هذا الوجه الأول، انتهينا من نقاش الرواية الثانية اللي استدل بها على هذا المعنى هذا القسيم، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، تكررت في أكثر من مطلب. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يزكي إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ البائع المالك لم يزكيها سنة سنتين، اشتراها آخر، هذا المشتري عليه أن يدفع زكاته باعتبار مشغول ذمته بالسنتين الماضيتين، فالمشتري يدفع. قال: نعم، تؤخذ منه زكاتها، تؤخذ من المشتري ويتبع بها البائع، البائع ضامن لها لأنها تعلقت الزكاة حينما كانت ملكا له. فالمشتري نعم له أن يدفع الزكاة ويرجع بها على البائع، أو يؤدي زكاتها البائع. البائع يقول المشتري لا هاي كلها خذها لك وأنا أضمن زكاتها أدفعها من مال آخر، ماكو مانع. هاي إذن الرواية الثانية وتقريب الاستدلال أن عدم صحة البيع في مقدار الزكاة دليل على عدم ملكية البائع لمقدار الزكاة، وهو يناسب تعلق الكلي في المعين. تقريب الاستدلال بالرواية يقول لاحظ أنه هذا لما باع مالا زكويا لم تدفع زكاته، البيع بقى متزلزل غير صحيح بمقدار الزكاة، إما أن يدفعها المشتري ويرجع بها على البائع، أو البائع يدفعها فيصح البيع في تمام المبيع. فلاحظ أن بمقدار الزكاة البيع لم يتم وبقي متزلزلا منتظرا إخراج الزكاة. هذا معنى إذن يناسب القول بالكلي بالمعين. هذا معنى إذن هذا المعين اللي هو المال الزكوي فيه مقدار الزكاة هذا يملكها المستحق، اللي هو معنى الكلي في المعين. وهذا طبعا التقريب أيضا يمكن إجابته بوجهين على الأقل. أولا إنه لا يتعين من ظهور الرواية الكلي في المعين، فإن الصحيحة لا تدل إلا على عدم نفوذ تصرف المالك في تمام النصاب، ليس له أن يبيع تمام النصاب، وهو كما يكون من جهة كون تعلق الزكاة فيه بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين، يكون من جهة كون تعلقها فيه بنحو تعلق حق الرهانة وحق الجناية. إذن هذا هو الوجه الأول، أنه عدم صحة البيع في تمام المبيع يبقى مقدار الزكاة متزلزلا، هذا يصح على عدة وجوه وأقوال من الأقوال اللي ذكرناها في أشكال التعلق. فما يتعين بالكلي بالمعين حتى تستدلون عليه. هو القائل بالإشاعة هم استدل بهذه الرواية لأن يعني يصح الكلام على مختاره، والقائل بحق الرهانة أيضا يصح لأنها مرهون المال الزكوي بمقدار الزكاة، فلا يطلق ويحرر ويصح بيعه إلا بإخراج مقدار واقف وعلى حق الجناية. فإذا نظر هذا الأول أن الصحيحة تدل على عدم صحة البيع في تمام المبيع، مقدار الزكاة يبقى موقوف متزلزل، وهذا يمكن أن يصح على عدة جهة. اثنين، رد الثاني إنه على خلاف المطلوب أدل، خلاف مطلوب المستدل، وذلك لقوله عليه السلام أو يؤدي زكاة البائع، فإن الظاهر منه أنه يؤدي نفس زكاتها لا بدلها، ولو كان بنحو الكلي في المعين كان بدلا عنها لا محالة. الإمام عليه السلام ماذا قال في ذيل الرواية؟ قال نعم تؤخذ منه زكاتها ويدفع أو يؤدي زكاتها البائع، يعني أن البيع يمكن أن يصح في تمام المبيع بس على البائع أن يخرج زكاتها من ماله الآخر وحينئذ يصح البيع. فالإمام عليه السلام سمى هذا المخرج من خارج المال كله سماه زكاة. فلو كانت الزكاة كما تفترضون وتقولون أنها كل في المعين في هذا المعين، لكان الذي يخرج زكاة من غير هذا المال يكون بدل عن هذه الزكاة وليس زكاة، بينما الإمام سماها زكاة، سمى المخرج من خارج المال زكاة. إذن هاي تدل على خلاف مطلوبكم، معنى ذلك ليس كل في المعين. هاي الرواية إذن لم يصح الاستدلال بها. الرواية الثالثة التي استدل بها أيضا رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أيضا تكررت، قال سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع لا يمكنني أن أؤديها لسبب أو لآخر، مستحق موكو، مالك عاصب المال، ما تطي نفسه، ما تطيب نفسه بإخراج الزكاة بأي سبب لا يمكنني أن أؤديها. قال اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، خسارة ما عليها الزكاة، أنت ضامن الخسارة لكن لها الربح، حصتها من الربح. وإن تويت وتلفت في حال ما عزلتها، باعتبار أن العزل مشروع بإذن الحاكم الشرعي، من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك، سرقت بعد أن عزلتها، سرقت من غير تعدي وتفريط، أو تلفت خلاص، هاي ليس عليك ضمانها لأنك أخرجتها صح، ما وصلت المستحق فليس عليك. فإن لم تعزلها بقيت ضمن مالك، فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها. تقدر إذا ما عزلت بقيتها ضمن مالك، تاجرت بكل المال، معنى دخلت الزكاة في رأس المال، فإذا حصلت خسارة ليس عليها خسارة، وإذا حصل عليها ربح نسبتها من المال تستحق من الربح. فقربوا الاستدلال بهذه الأحكام أنها تناسب الكلي في المعين، كأن الزكاة إذن هي حصة من هذا المال، نصيب من هذا المال، فرد من هذا المال. وهذا أيضا أجبنا عن هذه الصحيحة ضمن القول الأول، وقد أجبنا على الاستدلال بهذا الخبر بوجوه ملخصها: أولا ضعف السند، وما قيل من عدم بناء الأصحاب على العمل به لم يعملوا بهذه الأحكام. اثنين عدم تمامية التقريب، تقريب الاستدلال ما دلالتها هذه على الكل في المعين، أو عدم تعين الدلالة بهذا الشكل من التعلق، القائل بالإشاعة هم استدل بها، وربما أقوال أخرى استدلوا بها فلا يتعين الاستدلال بها. الرد الثالث أيضا معارضتها لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، الآن انتهينا منها، الدالة على صحة المعاملة الجارية على عين لم تخرج زكاتها. الآن انتهينا من الرواية، الإمام صحح البيع، ما اعترض على البيع مثل ما تفترض هذا الخبر يفترض. رواية صحيحة عبد الرحمن انتهينا منها قبل هذه، البيع صحيح، لكن على المالك أن يخرج الزكاة حتى لو يخرج من ماله الآخر الخاص غير هذا. فإذا هذه الأحكام بعضها اللي هنا تعارض تلك الصحيحة اللي صححت المعاملة بغض النظر عن لحوق إجازة المستحق، مما يمنع من تعلق الزكاة بالعين على نحو الكلي في المعين أو غيره. إذا هذه، ونتذكر احنا ماذا رجحنا في ما هي دلالة هذه الرواية أو كيف نفهمها، نتذكر ورجحنا في النهاية، نهاية نقاشنا السابق، كون الأحكام الواردة في هذا الخبر شروطا صادرة من الإمام عليه السلام باعتباره ولي المال العام لإمضاء المعاملة مع المتاجر بالزكاة، فيفهم الخبر على أنه قضية في واقعة خارجية يمكن الاستفادة منها في نظائرها. هكذا فهمنا نحن هذا الخبر، أن الإمام عليه السلام لظرف أو لآخر ما يستطيع أن يستلم الزكاة لبعد مسافة مثلا في بلد آخر، صعوبة نقلها، أو الإمام وضع الأمني لا يسمح بوجود الأموال في بيته، فقال الزكاة اللي عندك تقدر خليها عندك وتاجر بها على نحو المضاربة، يصبح الشرط تشتغل بالزكاة، إذا خسرت التجارة عليك خسارتها، وإذا ربحت نسبة الزكاة من رأس المال نحن شركاء تعطينا من أرباحها. هكذا نفهم الرواية. فما قيل من بناء الأصحاب على عدم العمل بها، هذه ليست هي أحكام أولية حتى تطبقوها مع القواعد، هذا عقد اتفاق عمل بين الإمام وبين العامل، هذه ليست أحكاما أولية حتى يقولون بنى الأصحاب على عدم العمل بها. هكذا نفهمه، وقلنا الأئمة كانوا يعني يمارسون مثل هذه الأعمال في كتاب التجارة، يمكن روايات كثيرة اللي يدخل في كتاب التجارة في أوله، أي يوجد روايات كثيرة عن دخول الأئمة عن الإسلام للسوق والمضاربة والمتاجرة إلى آخره. الرواية الرابعة اللي أيضا استدل بها هنا صحيحة بريد بن معاوية في هذا الموضع منها، في قوله عليه السلام فإن أكثره له، فقد قربنا في حينها دلالة هذه الفقرة على الكلي في المعين، فإن أكثره له يعني فإن أقله للمستحق، لكن هذا الأقل ما معين، هذا الأقل منتشر ضمن هذا الكل، وهو هذا معنى الكلي في المعين. فالإمام يقول فإن أكثره له يعني فإن أقله للمستحق، لكن هذا الأقل ما معين خارجا ولا على نحو الإشاعة، وإنما هو فرد منتشر ضمن المجموع ضمن الكل. هذا اللي قربنا. وبقرينة قوله عليه السلام في ذيل الرواية حتى يبقى ما فيه وفاء حق الله في ماله، الرواية ماذا نتذكرها صحيحة بريد، يقول اصدع المال صدعين وخيره، أي الصدعين يريد خل يأخذه، ألزم الصدع الآخر أيضا اقسمه قسمين، أي قسم يريد خل يأخذه، ابقى القسم الآخر اقسم إلى أن يبقى ما فيه وفاء حق الله. فإذن هو هذا معنى الزكاة، هي عبارة عن كلي في المعين منتشر ضمن هذا الكل المعين، لكن ما محدد كيف نحدده، بهذه الطريقة التي ذكرها الإمام في صحيحة بريد، بصدع المال صدعين ثم صدعين إلى آخره. فإذن هذا معنى تفيد. ورددنا على هذا التقريب بعدم تحقق المفهوم لهذه الجملة، هل استدلالك مبني على كون الجملة لا مفهوم، وإلا الإمام قال فإن أكثره له، خي مفهومها فإن أقله للمستحق، والجملة هذه ليس لها مفهوم، فاستدلالك مبني على تمامية المفهوم والجملة ليس لها مفهوم. يبقى ليش عبر الإمام فإن أكثره له إلا ليس لها مفهوم، غير الكلام يكون له معنى. أحيانا خلي هبالنا من نفض المفهوم ونقول جملة ليس لها مفهوم، وكن أيضا نهرب من قضية لغوية الكلام وعبثية الكلام. شو عم تقول لي مثلا خصوص في الجملة الوصفية، مثلا لما الإمام يقول في مثلا الغنم السائمة، هو إذا ليس لها مفهوم شنو فائدة ذكر هذا الوصف السائمة مثلا، تقريب الفكرة. فلابد أن تخرج من لغوية الكلام التي تنفي المفهوم وتقول لا مفهوم لها. فحينئذ احنا قدمنا فيه حينما ناقشنا هذه الصحيحة في مناقشة القول الأول السابق، أعطينا أكثر من وجه لمعنى قول عسلم فإن أكثره له، حتى نخرج من لغوية الكلام ولا ذا تنفي المفهوم. لعب ليش الإمام يقول فإن أكثره له، ويقول كله له، من يقول فإن أكثره له يعني وراءها معنى يعني أقله للآخر للمستحق، فلا يقول الجملة ما لها مفهوم. هذا أعطيني في المسوي لاستعمال الإمام هذا التعبير، هذا أعطينا المسوي حينئذ في الدروس السابقة. الرواية الخامسة يمكن نستدل بها أيضا صحيحة أبي المغراء عن أبي عبد الله عليه السلام، أيضا المتقدمة اللي تضمنت لفظ الشركة بها، أن الله تعالى أشرك الفقراء في مال الأغنياء، وصريحة في الشركة. زين، ونحن قد نفينا الشركة الحقيقية على نحو الإشاعة لما ردينا القول الأول، فماذا بقي لدينا؟ الشركة على نحو الكلي في المعين. هذا تقريب الاستدلال بصحيحة أبي المغراء، وفيها لفظ الشركة فيحمل على شركة الكلي في المعين بعد منع القول بالشركة الحقيقية. يعني كان تقريب الاستدلال مكون من مقدمتين، الأولى أن صحيحة أبي المغراء صرحت بلفظ الشركة وأن الفقراء شركاء مع الأغنياء في أموالهم، سلمنا صحيحة صرحت بذلك. والشركة شركتان، شركة حقيقية على نحو الإشاعة وشركة على نحو الكلي في المعين، فلما منعنا من الشرك الحقيقي وحينما ناقشنا القول الأول بقي لدينا أن نحمل الشرك على شركة الكلي في المعين. هذا تقريب الاستدلال. وقد أجبنا هناك أيضا بأن الرواية ليست بصدد البيان من هذه الجهة. الإمام لما يقول أن الله تعالى أشرك الفقراء في مال الأغنياء لم يكن يريد أن يشرح لنا بحث خارج عن أنواع الشرك وأنحاء تعلق الزكاة في المال. يريد يقول أنه أيها الناس اعلموا أنكم مستخلفون في هذه الأموال وجعلكم خلائف وليس لكم أن تتصرفوا في تمام هذا المال. بعض هذا المال له مستحقون آخرون. يبين هذه الحقيقة. فكلمة أشرك وبقراء أخرى طبعا فهمنا هذا المعنى تذكرون جعلنا صحيحة عبد الله بن سنان قرينا على هذا المعنى. إذن الرواية وإن كان بها لفظ الشرك لكنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة. بعد رد آخر باختصار ووجود أنحاء أخرى من الشركة كالشركة في المالية. ثم لماذا هذا الرد الآخر؟ فلماذا حصرت الشركة بشركتين، شركة الإشاعة وشركة الكلي في المعين، حتى قلت إذا بطلت الأولى تعينت الثانية؟ عندنا آخر ثالث من الشركة، الشركة في المالية ونحملها على تلك الشركة اللي هي القول الثالث. فمن انحصر بها القولين حتى إذا بطل أحدهما تعين الآخر. ووجود أنحاء أخرى من الشركة كالشركة في المالية فلا تتعين بالكل في المعين. هذا إذا انتهينا ما يمكن الاستدلال به من الروايات. لكن نضيف هنا ما يمكن أن يستدل به هنا بنفس النمط المنهج اللي استدلينا به على القول الأول. هناك ذكرنا تقريبا قضية إذا تلفت العين بتفريط. يعني أحيانا نستدل من النتيجة على المقدمة وأحيانا طبعا مقتضى القاعدة من المقدمة على النتيجة. نعم يمكن أن يستدل على هذا القول بما قربناه في ذيل مناقشة القول الأول من بقاء الحكم بدفع نفس الزكاة ما دام الباقي عند تلف البعض بتفريط وافيا بمقدارها وعدم الانتقال إلى البدل، مما يعني أن مقدار الزكاة مأخوذ على نحو الكلي في المعين ضمن المال الزكوي. هاي فد استدلال أخذناه استنتجناه من حكم يقولون به لو تلف المال بعض المال الزكوي، لو تلف بعض المال الزكوي بتفريط فالضمان موجود على مالك النصاب الزكوي. هنا مقتضى القاعدة أن نسبة التالف مثل تلف نصف المال مثلا، فإذا نصف الزكاة المفروض أنه، هذا طبعا ناقشناه نحن على نحو الإشاعة هناك، لو كان على نحو الإشاعة هناك نقضنا لكان نصف الزكاة باعتبار مسألة بالنسبة، هذا ينتقل التلف والضمان إلى البدل. لكن المعمول به أن إذا تلف بعض الزكاة وبقي بعض واف بمقدار الزكاة فإن الزكاة بتمامها تؤخذ من هذا الباقي. فهذا بنفس الوقت اللي هو نقض على القول بالإشاعة هو دليل على الكلي في المعين. نقضا على الإشاعة هذا اللي انتهينا منه تقريبا، لأن لو كانت الزكاة على نحو الإشاعة في كل المال لكان بنسبة التلف خلص هاي بعد الزكاة ما تخرج من العين، انتقلت للبدل. والحال هو لا، افترض هنا 1000 كيلو زكاة 100 كيلو تلفت 500 بتفريط، 100 تخرج من 500 الباقية. فإذا لاحظوا هذا كل المعين هكذا أحكامه، أنه إذا تلف ما دام الباقي يفي بالمطلوب ما يتحمل تلف يعطى من الباقي، لا يحكم الكلي في المعين، أي مو يحكم في الإشاعة. كما في البيع هذا موجود مثلا، هاي الرواية رواية بريد في كتاب البيع، في من اشترى 10,000 طن من القصب من أنبار فيه 30,000 طن فاحترق القصب وبقي منه بمقدار المبيع، 30,000 طن كان في الأنبار، 30,000 طن قصب، المشترى هو 10,000 طن، احترق 20 بقيت 10,000. فلو كانت الزكاة على نحو الإشاعة لكان نقول أنه يتحمل، أما الحكم ما هو هنا؟ حيث حكم الإمام عليه السلام بكون الباقي للمشتري، هاي 10,000 كلها نعطيها حق المشتري. فإذا معنى أن الزكاة على نحو الكلي في المعين لأنها موجودة ضمنها، فلما تلف الزكاة كانت كلي في الألف كيلو، تلفت 500 بقت كلي في 500، ولو تلفت 400 أخرى بقت بس 100، نشيل 100 كل نعطيها زكاة. هذا هو أحكام الكلي في المعين هكذا. بينما المفروض لو كانت على نحو الإشاعة لكان ينتقل بهذا المال إلى البدل. زين، هذا إذن تقريب، ويرد عليه أن هذا الحكم يصلح لنقض القول بالشركة الحقيقية، ولكن لا تتعين دلالته على الكلي في المعين، لأنه يصح على بعض الأقوال الأخرى ككون المال الزكوي موضوعا للحق، هذا اللي نحن رجحناه حينما قلنا هل هو على نحو الحق أو على نحو الملك هناك. فإذا هذا أيضا لا يتعين به هذا القول. الآن إذا هذا القول الثاني وهو الكلي في المعين أيضا لم يسلم له دليل، حتى هذا الدليل الذي حاولنا تركيبه. القول الثالث أيضا في هذه المسألة، ونحن سميناها أقوال لأن بعض المصادر تسميها الصور المحتملة، الصور لا هي ليست محتملة، هي أقوال، وإلا المحتمل أكثر من هذا بكثير، نستطيع أن نضيف أو المتصورة ثبوتا بعض يعبر، لا هي مو متصورة ثبوتا، هاي التي قيلت إثباتا، متصورة ثبوتا لا يمنع من أن نحتمل كما إن شاء الله تعالى القول اللي نعطيه غير هذه التسعة كلها التي قيلت. فإذا هذا الذي قيل من أن الوجوه المتصورة والمحتملة ثبوتا أولا ثانيا، لا لا، هذه الأقل التي قيلت إثباتا، وإلا ثبوتا ممكن نحتمل أقوال أخرى في المسألة غير ذلك. أي ملاحظة. القول الثالث هو القول بالشركة في المالية، هذا الذي اختاره سيد الخوئي قدس سره، سيد الشهيد الصدر الأول قدس سره أيضا في تعليقته على منهاج السيد الحكيم وأعلام آخرين، ونظروا له، مثلوا له بما انتهينا منه في بحث إرث الزوجة من العقار، قالوا كيف أن الزوجة ليس لها من العين وإنما لها من مالية الأبنية، فهي شريكة مع الورثة لكن فقط في مالية الأبنية والآلات وليس في أعيانها، فهكذا إذا مستحق الزكاة ليس شريكا في الأعيان بما هي غلات وبما هي أنعام، وإنما هو شريك في ماليتها، حصته من مالية هذه الأعيان يستحقها وليس من خصوصيات الأعيان. هذا القول الثالث، وكما ترى وقلنا نحن سابقا إنما هي معالجات وتصحيحات، يعني يستظهر قول ثم يجد فيه ثغرات فيحاول يرمم بقول ثاني، ثم لا يسلم هذا الثاني من الإشكال ينتقلون إلى ثالث. إذن هذا هو القول الثالث، الشركة في المالية دون العين، ومثلوا له بتعلق حق الزوجة في الأبنية والآلات، فإنها تحرم من أعيانها وتأخذ نصيبها من قيمتها. هل إذن قبل سيد الخوئي يوجد من قال بهذا القول؟ نعم، وجدت أن الشيخ الأنصاري، وإن كان كلاما نتذكر لما بحثنا عن الحق والملك كان كلامه تصريحا في كونه حقا، بس لما تستمر معه في الكلام تشعر ما يقول بالشركة في المالية، يعني هذا وعبر بالحق بس هو يريد الشركة في المالية. وتبع له تلميذه المحقق الهمداني في مصباح الفقيه أيضا يقول بذلك، لذلك وهو فحوى هذا القول ما قواه المحقق الهمداني قدس سره، وإن عبر عن الزكاة بالحق، لكن شوف كلامه، فوصف الزكاة بأنها حق متعلق بجميع المال، حيث أن الشارع دقق بجميع المال مو بمجموع المال، يعني بجميع المال يعني شريك في ماليتي كل المال، يعني بعد أوضح يعني أنها شركة على نحو الإشاعة في جميع المال، لكن إشاعة في المالية دون العين. ما قال بمجموع المال، قال بجميع المال، قال حق متعلق بجميع المال، حيث أن الشارع جعل الفقير مستحقا لأن يستوفى له من جميع هذا المال البالغ حد النصاب الفريضة، يستوفى هذا فريضة التي قررها له عينا أو قيمة، كما جعل الزوجة غير ذات الولد مستحقة لأن تستوفي من البناء ثمن قيمتها. إذن هذا معنى الشركة المالية، أنه شركة مشاعة في جميع المال بماليته لا بعينه. والظاهر أنه مراد الشيخ الأنصاري قدس سره أيضا، فإنه قال بعد كلامه المتقدم، والمتقدم لما ناقشنا أن التعلق على نحو الملك أو نحو الحق، قال هذا بعد أصرح من المحقق الهمداني، قال الظاهر أن هذا الحق بعد أن وصفه بأنه حق بكلام اللي نقلناه في حينه، قال الظاهر أن هذا الحق على سبيل الإشاعة في مجموع النصاب، بمعنى إشاعة الجزء الكسري في التام، فإذن شركة على نحو الإشاعة، شركة حقيقية في جميع المال لكن في مالية المال لا في خصوصية عينيته. واختار هذا القول السيد الخوئي قدس سره، وسيد الشهيد الصدر الأول أيضا قدس الله سرهم جميعا، وتبعهما بعض الأعلام المعاصرين. نحاول أن نستدل على هذا القول، ويمكن أن يستدل عليه بوجوه. واحد، رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام، وفيها محل الشاهد قال عليه السلام: لأن عين المال الدراهم، وكل ما خلى الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات. هذا إذن بحث في الديات ممكن الاستفادة منه، أنه الخصال الستة، دية القتل أي منها الأصيل أي منها الفرع، هل يمكن أن ندفع بهذا يمكن أن ندفع بهذا، الإمام يمكن يعطيك هذه الضابطة العامة تستفيد منه، أن الأصل في المال والدراهم، وكل عرض من ذهب من متاع من أنعام مردود إلى الدراهم. والإمام يصرح يقول هذا في الزكاة وفي الديات، فذن هذا الذي قيل من أنعام من ذهب وفضة من غلات يرجع إلى المالية يرجع إلى الدرع. وهذا هو اللي يقول هذا القول، يقول أنها على نحو الشركة في المالية. الإمام إذن يصرح يقول أن الشركة في الأعيان ترجع إلى الشركة في المالية، لأن يقول الإمام لأن عين المال الدرع، وكل ما خلى الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم إلى المالية. فالشركة في الأعيان إذن ترجع إلى الشركة في المالية. هذا إذن الوجه الأول. الوجه الثاني يمكن نستدل به هذا بضم مقدمتين. ألف، إجماع المسلمين على أن زكاة أموال التجارة التي هي مستحبة عند المشهور تؤدى بالقيمة المالية، هاي مقدمة أولى متفقين عليها، حكى الإجماع في مفتاح الكرامة عن المنتهى وعن مجمع البرهان. إذن عندنا إجماع أن زكاة أموال التجارة اللي هي مستحبة عند المشهور تخرج بالمال، تخرج بالمالية، هاي اتفقنا عليها. باء، مقدمة الثانية، إن نحو تعلق الزكاة في الواجبة والمستحبة واحد، وهذا مر علينا في بعض الأبحاث السابقة وانطنعت توجو عليها، أنه مو شكل تعلق الزكاة في الواجبة على نحو وشكل تعلقها في المستحبة على نحو الآخر، الزكاة شكل تعلقها ونحو تعلقها واحد في الواجبة والمستحبة. ضمن المقدمتين، مقدمة الأولى تقول زكاة أموال التجارة هي مستحبة على نحو الشركة في المالية، باء راح معنى عدم الفصل بضميمة وهي أن الزكاة الواجبة والمستحبة تشتركان في نحو التعلق، فإذا نحو تعلق الزكاة في الواجبة أيضا على نحو الشركة. فالنتيجة، نتيجة ضمن المقدمتين، أن الزكاة الواجبة تؤدى بالقيمة المالية أيضا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، باعتباره باعتبار القول بالشركة المالية، الوجه الذي به نستطيع أن نفهم كل ألسنة الأدلة، هذا تعبير أستاذنا الشهيد الصدر في نظر الفقه، هذا جعل من مرجح هذا القول من أدلة هذا القول أنه القول الذي يمكن أن يجمع كل أدلة الأقوال الأخرى. هذا، فإذا باعتباره هذا الوجه الذي به نستطيع أن نفهم كل ألسنة الأدلة، هذا انتهى كلامه قدس سره. أو قل باعتباره الحل للخروج من إشكالات القولين السابقين بعد انحصار ظواهر الروايات بهذه الأقوال الثلاثة التي تلتقي في معنى شراكة المستحق لمالك النصاب الزكوي، يعني كأنه بضم مقدمتين الآن. مقدمة الأولى أن الروايات ظاهرة في كون شكل تعلق الزكاة على نحو الملك وعلى نحو الشركة، هذا ملخص، على نحو الملك وعلى نحو الشركة. والملك والشركة له ثلاثة أشكال، لا شركة حقيقية، لا كلي في المعين، لا شركة في المالية. فشل القولان الآخران بالمناقشات السابقة فتعين هذا الثالث، لأن الروايات ظاهرة بانحصار شكل التعلق بهالأنحاء الثلاثة، اثنين فشلت فيتعين الثالث. هذا إذن يمكن أن نصوغ هذا الوجه بهذا التعبير، وهذا اللي لمسناه أو لخصناه من استدلال سير خوي قدس سره في كتاب الزكاة، قال إن الزكاة متعلقة بنفس العين، ولا يملك المالك إلا ما عدا مقدار الزكاة، والباقي ملك للفقير على ما يساعده ظواهر النصوص، فلا جرم يكون بينهما نوع من الشركة فثبت إذن شيئين تقدر تقول ثلاثة أشياء أن الزكاة متعلقة بالعين قلنا له موافقين علي متعلقة بالعين على نحو الملك ومتعلقة على نحو الشراء كالفقير شريك صرحت به صحيحة بالمغراء فإذا الزكاة أو قل مستحق الزكاة شريك للمالك على نحو الملك ثبت هذه الحقيقة ينتقل مقدمة الثانية هاي مقاطع متفرقة من كلامه جمعناها حتى يلتئم الدليل أمامكم هاي ليست في سياق واحد كتاب الزكاة لسير الخوئي بالموسوعة سر رقم 23 صفحة 289 قال في موضع بعده فالجنود على ظواهر النصوص وإن كان يعطينا الإشاعة مرة والكلي في المعين مرة أخرى شفنا بالغلات يعطينا معنى الإشاعة شفنا بالأنعام يعطينا على معنى الكلي في المعين قال إلا أن في طائفة أخرى منها من الروايات ما يستحيل إرادة شيء من ذينك المعنيين توجد طائفة لا نقدر نحملها على الشراكة حقيقية على نحو الإشاعة ولا على نحو الكل مثل قوله عليه السلام في كل خمس من الإبل إشاعة ولا إشاعة ولا كل في المعين ونحو ذلك مما كان الفرض مباينا مع العين والكثيرة كموارد دفع الحقة أو الجذعة أو ابن اللبون وقد لا يكون من النصاب الزكوي شيء منها أو المسنة أو التبيعة وما حصر كلها قد صلى نفسها كلها خارج فإذن هي لا يمكن حملها على الكل في المعين ولا على نحو الإشاعة وقد عرفت شوف كم مقدمة في كلامه ركز عليها حتى حينما تناقشه كل مقدمات تامة حتى نقبل بالنتيجة لو لا وقد عرفت لزوم تفسير التعلق بمعنى ينطبق على الكل بنمط واحد شكل تعلق الزكاة في كل الأجناس الزكوية واحد سواء في الغلات في الأنعام في النقدين في الواجبة في المستحبة نمط واحد لشكل تعلق الزكاة زين فبهذه القرينة القاطعة هل بمعنى القطعية أم القاطعة للتفصيل يعني بين أقسام وأجناس الزكاة المعنى عنده قدس سره وهي تقريرات ليست كاتبها بقلمه الشريف فبهذه القرينة القاطعة هو إذا يريد يقول قطعية قصد بالقاطعة لأن يتحاسب عليها وين الدليل القطع عليها وإذا لا يقول قصد بهذه القرينة القاطعة أي القاطعة للتفصيل لأن نقول إحنا الجميع كلها بنمط واحد لا تفصيلة بين الأجناس الزكوية في شكل تعلق الزكاة فبهذه القرينة القاطعة لا بد من رفع اليد عن الظهور المزبور الموجود في بعض النصوص مثل نصوص الإشاعة والشركة المالية والحمل على إرادة الشركة في المالية قال أنا معكم في روايات الغلات تدل على الإشاعة وفي رواية الأغنام في الأربعين شات شات وفي النقدين الذهب والفضة تدل على الكل في المعين بس وأن طائفة أخرى من الروايات لا يمكن حملها على هذه ولا هذه زين ونحن نريد من كل الأجناس الزكوية أن تكون على نمط واحد فلا بد أن ذلك الظهور في الإشاعة عند الغلات وفي الكل في المعين في الأغنام لا بد كل نحمل على الشركة في المالية لتعذر حمله على الظاهر اللي استظهرناه من الروايات ومعنى ذلك أن الفقير خلاصة الرأي يخرج به أن الفقير يشارك المالك في العين شريك لكن لا من حيث أنه عين لا مو بالعين لنظر الدين قول الشراكة بالعين على نحو الإشاعة بل من حيث أنه مال فلا يستحق شيئا من الخصوصيات الفردية والصفات الشخصية يستحق من المالية، وإنما يستحق مالية العاشر طن أكوغلات تنجب المالية كذا مبلغ إلى عشر ذلك المبلغ، عشر المالية وليس عشر هذا الطن الموجود خارجا، وإنما يستحق مالية العشر مثلا من هذا الموجود الخارجي التي اختيار تطبيقها بيد المالك هو يختار الفرد الذي يتحقق به الامتثال. قال ها كل قلنا مقاطع من كلامه، فإن الفقير يملك حصة معينة من عشر ونحوه من مالية العين الزكوية، ولا يملك المالك لأنه قائل بالملك كما نعلم، ولا يملك المالك من ماليتها إلا ما عدا هذه الحصة، وبالأداء إلى الفقير من العين أو من خارجه بدفع نفس ما يستحقه الفقير لتحقق المالية المملوكة على كل هذا. إذن أصبح كلامه قدس سره ومراده واضحا، واستدلاله أيضا الآن كيف فصلتها على عدة مقدمات ويرد عليه. واحد، إنه مبني على انحصار الأقوال بالثلاثة، فلما امتنع القول بالإشاعة والكلي في المعين تعين هذا القول وهو غير تام لعدم الانحصار بالثلاثة، حتى وصلت الأقوال إلى ثمانية أو تسعة، ومنها ما لا يقول بالملكية أصلا كما تفترض هذه الثلاثة. إذن هذا هو الرد، أن هذا يعني خلينا نسوقها بصيغة أخرى، أن قولك هذا مبني على القول بالملك، وهذا أول الكلام. نحن عقدنا جهة من البحث في أول الدروس وقلنا أن تعلق الزكاة على نحو الحق وليس على نحو الملك، فهذا أول مبانيك ليس تاما. وقلنا أيضا ضمن هذه النقطة أنه واضح سياق كلامك أنك تحصر أشكال التعلق بثلاثة، قلت اثنين بطلا لا يمكن حملهم على بعض الروايات مثل في الإبل الخمسة شات، فتعين كوكوة الأخرى وصلت ثمانية وصلت تسعة، يمكن أن نجد فيها مصححا لهذه الروايات في الإبل الخمسة زكاة، فما متعين. إذن حل الإشكال على القولين السابقين ما متعين بالهروب إلى هذا القول، يمكن اللجوء إلى أقوال أخرى. نعم يمكن القول أن المستظهر من الروايات هذه الثلاثة، أما البقية فمستقرأة من أحكام الزكاة والآثار المترتبة على تعلقها بالمال، لكنها أيضا مستظهرة من الروايات، فهذا ما تفيد إذن هذا الدفاع عنه قدس سره. قد يقول نعم الفقهاء قالوا ثمانية تسعة أدري بها وهي بين يديه، لكن المستظهر من الروايات هي هذه الثلاثة الأولى، البقية كانت كلها عبارة عن قراءة للأحكام مو من الروايات، لكن قول الأحكام هي من أين أتينا بها أم من الروايات. فإذن هذا هو الرد الأول اللي ضمن أكثر من الرد، اللي هو أن هذا القول مبني على القول في الملك بالملك، ونحن ردينا مبني على الانحصار بالثلاثة وهذا ردينا أيضا. اثنين، رد الثاني، وإنه مبني على اتحاد شكل تعلق الزكاة بجميع الأجناس الزكوية، أيضا هذا خوش شفنا قال قاطعة، وإلا فيمكن التخلص من الإشكال بتفكيك الأقوى لكل جنس بما يناسبه. بقي الزكاة مال الغلات نقول بها بالإشاعة، وزكاة الأنعام نقول بها بالكل في المعين، وزكاة الإبل نقول بها بالشركة بالمالية، ما المانع من ذلك؟ هاي كبرى أنت التزمت بها، وهذا الالتزام بالاتحاد لا دليل عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أكيد نحن مسؤولون عن أن نفكك هذا الاتحاد الوقت. إذن والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.